الروح القدس الاله واحد امين. الكرام الذي انشد الالحان في هذه الليله هو كرام كنيسه الانبا انطونيوس بالسويس، وكذلك الطفل الشماس اشرف فتحي سليمان مطرونيه مراغه بكنيسه ماري مرقس. نحييهم جميعا. رجاء من واحد بيقول ابنه 7 سنوات مريض بالقلب وارتجاع في الدم الى اخره، ويحتاج لنقص الدم ولم نجده في اي مكان. وقداسة قد اعلنت في اجتماع الاربعاء السابق ولم ياتي الا واحد فقط. رجاء محبة الإعلان عن هذا الطفل رحمة به وفصيلة الدم بتاعه أو ثالث. اللي يقدر فيكو يساعد يتكبر خير. واحد بيشكو من إنه بيعمل أفلام والكنائس بتاخد الأفلام بتاعته على الجاهز وتبيعها، بينما قلنا أكثر من مرة إن حق التأليف مفروض لصاحبه وحق الإنتاج لصاحبه. ما يجيش واحد يتعب على قد ما يقدر والتاني ياخد عجاز. أنا هحاول أحقق مع الكنيسة دي. من دار الكتاب المقدس جاتني 3 أشرطة من إنجيل ماري مرقس بالألحان، سجلها المعلم إبراهيم عياد وبيعرضوها، اللي يحب يشتريها يبقى يشتريها. بيطلبوا رجوع الكاهن بتاعهم في احدى الابروشيات. كلمت نيافة الاسقف، قال لي هو الذي طلب اخلاء طرفه من المنطقة واعطي له اخلاء الطرف حسب طلب. اكمل بعيد الاسئلة. سؤال: هل يوجد سن معين للرهبنة؟ وهل الخدمة الكثيرة والاختلاط بالناس تؤثر للرهبنة عن الانعزال والوحدة؟ بالنسبة للرجال ما فيش سن محدد للرهبنة. بالنسبة للراهبات رئيسات الأديرة ما بيقبلوش واحدة أزيد من 28 سنة. من جهة الخدمة والاختلاط والعزلة دي تتوقف على طبيعة الشخص نفسه، هل هو ميال لحياة الوحدة أم ميال لحياة الفرد. احنا ما بنخشش فيه. بعض أسئلة هي مش أسئلة، طلب صلوات ربنا يكون معاه. سؤال: ما هي الشروط المتوافرة في الزواج وما هي الشروط المتوافرة في الرحلة؟ الشروط المتوافرة في الزواج بعضها خاصة بالكنيسة وبعضها خاصة باللي بيتجوز. من جهة الكنيسة ان ما يكونش فيه مانع شرعي من الزواج، ما يكونش الشخص مرتبط بزوجة اخرى، ما يكونش مطلق الا لو عرض على المجلس الاكليريكي، ما تكونش هناك قرابة مانعة للزواج او مرض مانع للزواج. ان يكون الاثنين احباط ارثوذكس، ما يهمش احباط، يعني ممكن واحد انتي ارثوذكسي يجوز واحدة سوريان ارثوذكسي، ما فيش مانع، المهم مذهب واحد. الشروط اللازمة للرهبنة أن يكون المتقدم للرهبنة زاهد في العالم، وأحسن حاجة يزور الأديرة ويأخذ موافقتهم عليه. يعني شروط روحية خاصة بالشخص المتقدم للرهبنة، وقلنا حكاية السن. نرجو نشر كتاب خرافة إنجيل برنابا الذي نشرتموه في جريدة وطني عام 99. أكمله إن شاء الله، لأن ما نشرناه في جريدة وطني لم يكن هو كل الكتاب، كانت هناك مقالات أخرى تحتاج أنها تنشر بتكملة الكتاب. واحد يقول ليكن، قال القديس بولس: ليكن الزواج مقدسا والمبضع غير نجس. كيف يكون ذلك؟ أليس سر الزواج مقدس؟ طبعا سر الزواج مقدس، لكن في اشياء خاصة ايضا بعفة الزواج ما اقدرش اتكلم عليها. سؤال: لماذا سمح الله بانقسام المسيحية الى طوائف؟ هي حرية الإرادة اللي تركها ربنا للناس. وممكن السؤال اللي انت بتقوله فيه هناك سؤال أصعب منه: لماذا سمح الله أيضا بوجود الإلحاد الناس اللي بينكروا وجود الله نفسه. هو ربنا لا يرغم الناس على الخير ولا يرغم الناس على الإيمان، إنما بيترك الحرية، وبالحرية الناس بعضهم بينحرف وبعضهم بيغلط إلى آخره. واحد بيقول ما معنى الجملة التي قالها السيد المسيح لشاول الترسوسي وهي صعب عليك أن ترقص مناخس؟ لما يكون في حصان مثلا وفي مناخس بيستخدمها الراكب ينقصوا بيها علشان يمشي، فكان بولس الرسول ما فيش شك في حاجات بتدفعه من الداخل وهو بيقاومها، بتدفعه للإيمان في الداخل، على الرغم من أنه كان مضطهد للكنيسة بعمر، لكن برضه في مشاعر كانت جواه بتنقصه وهو صعب عليه أن يحفظ. ولذلك أول ما جات له الدعوة من ربنا آمن للتو من غير ما يتأخر. نرجو اللي بيبعتوا أسئلة ما يبعتوش بالألم الأحمر ولا الألم الأخضر ولا الألم الرصاص، من الصعب رؤيتهم بالليل. السؤال ده أنا مش هقدر أقراه. واحد بيقول عندما نفخ الرب في وجوه تلاميذه قائلا لهم اقبلوا الروح القدس فادخلتم قداستكم عن هذا الحادث ان الرب قد اعطاهم سر الكهنوت وليس الروح القدس. أنا قلت أعطاهم سر الكهنوت، لكن كلمة وليس الروح القدس دي أنت مزودها من عندك. فلما أخذوا الروح القدس هم 50، فكيف يعطي الرب سر الكهنوت أولا لتلاميذه قبل حلول الروح القدس؟ هو أعطاهم سر الكهنوت بدليل قول الكتاب في يوحنا 20 نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكت. فحكاية من غفرتم خطاياه ومن امسكتموها دي عن الكهنوت بلا شك. أما ترتيب الأحداث فدي ربنا بيرتبها كما يشاء. يعني ما كانش ممكن أنه ينتظر لغاية يوم 50 وبعد يوم 50 يديهم سر الكهنوت، لأنهم حتى في يوم 50 كانوا محتاجين إلى سر الكهنوت، لأنهم في يوم 50 عمدوا 3000 واحد، فازاي كانوا هيعمدوا من غير ما يكون عندهم سر الكهنوت؟ فاعطاهم سر الكهنوت اولا، وبعدين الروح القدس في يوم 50 عشان المواهب اللي يقدروا يخدموا بيها. واحد بيقول أرجو الإجابة على السؤال هذا، ما هي سلطة الكنيسة على المكتبة الملحقة بها؟ لأنه في بعض المكتبات توجد شرائط وكتب غير أرثوذكسية، فماذا يفعل شعب الكنيسة في ذلك الوقت وماذا دفع الكنيسة نفسها؟ من حق الكنيسة أن تشرف على المكتبة وأن تراجع الكتب الموجودة بها وتشوف إيه الشيء الخطر على الناس. يعني ساعات بتوجد كتب تفسير عمومية وكاتبها غير أرثوذكس ومش قادرين يمنعوا كل حاجة، لكن الحاجة اللي فيها خطورة حتى ولو كان المؤلفون أرثوذكس مفروض الكنيسة تمنع ما تراه خطرا على التعليم، لأن جايز الإنسان يثق بالكتاب لأنه واخده من مكتبة الكنيسة ويقبل كل ما فيه. فلكي نتفادى هذا الخطر تمنع هذه الكتب، أو بعض الكتب لا تعطى إلا بالتصريح من أب الاعتراف، أو بعض الكتب تكتب عليها ملاحظة إن فيها تعليم غريب في بعض الصفحات، ولكن من جهة سلطة الكنيسة من حق الكنيسة أن يكون لها سلطة على المكتبة. المكتبة دي مش جهاز مستقل بعيد عن الكنيسة، طالما المكتبة جوه الكنيسة يبقى تكون تحت سلطة الكنيسة من كل ناحية. واحد بيقول بدأنا لمباراة النجاح البروتستانتي بدأنا في حشد الشباب والذي يعتمد على المنهج النفساني وليس الروحاني عن طريق كذا وكذا وكذا، والآن وقد نضجت ثمار هذه التجربة فإذا بها شوكا شوكا مسموم حولت بيت الصلاح والخشوع الى بيت ملاهي فاخر. فاحنا ما نقبلش ان بيت الصلاح يكون بيت ملاهي فاخر، حتى ان طالب المسيح ذاته اصبحوا يهربون من اجتماع الشباب ونشاطهم. انت بس بتعمم بطريقه صعبه، مش كل اجتماعات الشباب زي ما انت بتقول. في طبعا اجتماعات شباب كلها روحانية، لكن اذا وجد خطأ في اجتماع ما تقول لنا عليه واحنا نعالج الامر، لكن لا تعمم الموضوع وتقول كل اجتماعات الشباب اصبحت كذا، لكلام خطر وصعب. ويقول اصبحوا يهربون من اجتماع الشباب ونشاطاتهم، كما ان الاماكن المعتره كما من الاماكن المعتره بينما يتهافت عليها طالب الترفيه. لا يا ابني انت مبالغ في الموضوع بخصوص. ويقول فقد الشباب الميزان المسيح المطلوب. كل الشباب كده، يعني انت بتحكم على مئات الاجتماعات من الشباب؟ مش معقول الكلام. إذا كنت أنت بتجد في اجتماع معين خطأ معين تقول لنا عليه ومن واجبنا أن نصلح الأمر، لكن تدي تعميم بهذا الشكل مش صح. تفسير تلك الآية يسوع الذي من الآخرة كيف مسحه الله بالروح القدس والكفر. المسيح له لاهوت وناسوت. من جهة اللاهوتية الآية دي لا تقصد هذا المعنى، لكن من ناحية أنها صوتية موسحة كاهنا ونبيا وملكا، عشان كده في سفر أشعياء النبي يقول روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. فدي من الناحية النازوتية وليس من الناحية اللاهوتية. أما من جهة الناحية اللاهوتية فأهم ما يمكن أن نقوله ما ورد في سفر اللاويين الإصحاح الثاني عن تقدمة الدقيق التي تشير إلى ناسوت السيد المسيح ولا تشير إلى الكفارة والفداء لأن ليس فيها دم. فقال عمدية أن التقدمة تكون ممسوحة بزيت وملتوتة بزيت. من جهة ملتوتة بالزيت عن الزيت يرمز للروح القدس، عن علاقة الأقنوم، علاقة الأقنومية بين الأب والروح القدس ملتوتة بالزيت، يعني هو ثابت في الروح القدس والروح القدس ثابت فيه. ومن جهة الناسوتية ممسوحة بالزيت على الرغم من أن المسيح ثابت في الروح القدس والروح القدس ثابت فيه منذ الأزل، لأن الروح القدس هو أيضا روح المسيح وروح الأب، إلا أنه مسح بالزيت من الناحية الناسوتية فقط. واحد بيقول كنت بصلي في يوم وطلبت من الله ان يعطيه مجددا على انه راضي علي ام لا، واحلمت به واذا بزلفه السريع يمر في السحاب ودخل للسماء وانتهى الحلم، فهل هذا رد من الله؟ اولا مش عارف كلمه سيفه السريع ترصد به سيف ربنا عن الشكل الأولى ومرة السحاب ازاي ودخل للسماء. قلنا انك انت تشعر ان الرب راضي عنك بناء كبير، لكن لا تعتمد على الاحلام، ربما مشاعرك اللي جوه قلبك واللي جوه فكرك صورت لك حلما بشكل معين. واحد بيقول كان امامي خيارين امرين خياران اسم كان اختار واخترت احدهما، بعد ذلك ندمت على هذا الاختيار حيث تبين لي انه اختيار بادئ وكان الاختيار الاخر افضل بكثير واصبحت حالتي النفسيه سيئه جدا، فهل هذا نصيب؟ لا هذا نصيب. شوف يا ابني انت تشاور اللي اكبر منك لكن ما تعتمدش على فكرك، وأين هذا من قول الآية في قلب الإنسان أفكار كثيرة ولكن مشورة الرب هي تترك. مين قال لك أن الخيار الذي أخذته كان هو مشورة الرب؟ وكيف مشورة الرب هي تثبت لو الإنسان مسلم نفسه تسليم كامل لمشورة الرب؟ هل كان اختياري نتيجة لمشورة الرب؟ هو معقول تكون مشورة الرب اتخاذي هذه المقاسات والثقة؟ طبعا لا. واحد بيقول ما هي الحكمة وما هو الذكاء وما هي الحكمة؟ هل كل ذكي حكيم؟ هل كل ذكي غير حكيم؟ وهل هناك حكمة غير حكمة الله؟ وما معنى أن أبناء هذا الجيل أحكم من أبناء النوح في جيلهم؟ لأني أشعر أن المتدينين يوجد كثيرون منهم غير حكماء في المستوى العملي. وهل الحكم لها مصادر وما هي؟ وكيف أفدميه؟ ده موضوع طويل انت عايز يعني تديني برنامج طويل، لكن هقول لك اجابات مختصره. الحكمه تتميز عن الذكاء. الذكاء شيء خاص بالعقل، بالقوى العقليه. اما الحكمه فخاصة بالتصرف، التصرف العملي. فجايز يوجد إنسان ذكي ولكن لعوامل معينة، عوامل اجتماعية، عوامل نفسية، يتصرف تصرف غير حكيم مع إنه ذكي. فالكل ذكي حكيم؟ لا، يوجد ذكي حكيم ويوجد ذكي غير حكيم إذا استسلم لعوامل أخرى غير الذكاء، لأن الذكاء لوحده مش هو اللي بيسرع حياة الإنسان. في أسباب كثيرة جدا بتسرعه، زي مثلا إنسان مجرم ويتصرف في غاية الذكاء في تنفيذ الجريمة. وجايز يكون تصرفه يؤدي إلى ضياعه ويؤدي إلى إعدامه أو سجنه. وهل كل ذكي غير حكيم؟ جايز الغبي غير حكيم وغير ذكي، الاثنين مع بعض. وهل هناك حكمة غير حكمة الله؟ طبعا، ده الشيطان نفسه قيل عن الحية انها كانت احيا الحيوانات البرية او احكم الحيوانات البرية. وفي ناس يبقى حكماء في الشر، وفي ناس يكونوا حكماء في أعين أنفسهم. وما معنى أن أبناء هذا الجيل أحكم من أبناء النور في جيلهم؟ الحكمة في التصرف، لكن جايز إنسان غير صالح، غير تقي، غير صابر، ومع ذلك يتصرف بحكمة مختلطة بالشر. لكن الأثرياء يتصرفون بحكمة ممتزجة بالبر. يقول أني أشعر أن المتدينين كثيرون منهم غير حكماء. ممكن، مش كل متدين حكيم. هل الحكمة لها مصادر وكيف أخدميها؟ ده موضوع طويل كفاية. واحدة بتقول أنا بنت أبلغ من العمر 17 سنة وتقدم لخطبتي شاب عمره 26 سنة، وأنا مرتبطة عاطفيا بشاب من عمري، وأسرتي موافقة على الشاب المتقدم وأنا في حيرة ولست أعلم ماذا أفعل. من الصعب أنك أنت تتجوزي وأنت مرتبطة عاطفيا بشخص آخر، وإلا كيف تعيش مخلصة لزوجك ما دام قلبك تحبك؟ على العلم أن الشاب المتقدم مؤدب وخادم للكنيسة وأدى اعتراف الموافق عليه أيضا، وكل ماذا أفعل؟ يعني جايز هتتركي فرصة دي منها، يعني حاولي انك انت تتحكمي في عواطفك مع الطرف الاخر لكي تكوني مخلصة في هذا الزواج. بالرغم اني حاولت رغم هذا الشاب ولكن الاسرة تضغط عليك. جايز ترفضيه وتندمي بعد كده، وجايز ترفضيه وما يجيش احسن منه، فيعني ما تخليش العاطفة فقط هي التي تقودك، اخلصي لعاطفتك شيئا من العقل. سؤال: ما هو الفرق بين الحرص وسوء الظن؟ الحرص فضيلة، وسوء الظن طبعا في خطر ان كان مبني على غير الاساس، لكن مش معنى كده ان الواحد عشان يبقى حريص يسيء الظن لكل الناس، جايز يكون ظالم في سوء ظنه، انما يكون حريص يعني يفكر بحكمة. اما عبارة ان الحمد لله تظن السوء فالمحبة مش معناها الغاء العقل، ممكن المحبة تكون مرتبطة بالعقل وتفكر تفكير كويس. يعني لما الكتاب يقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة البشرار وفي طريق الفضلاء لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، يقول لي انا وقعت سوء الظن في مجلس المستهزئين والبشرار. ما هو معروف انه مشرف مش محتاج لسوء ظن، محتاج الحكمة. بيقول لان كثيرا ما نتمنى في حياتنا بحسن نية وبالمحبة اللي تصدق كل شيء، لا فعلا. المحبة مش وحسن النية مش معناها انك انت تلغي عقلك. هو المشكلة ان الناس ساعات ياخدوا فضيلة ويسيبوا بقية الفضائل. حاول ان كل فضيلة من الفضائل تربطها بالحكمة، بالحكمة والحكمة والإفراط. خلاص الرب. واحدة بتقول أنا واحدة من ملايين البنات التي يدرسن ويتلقين معلوماتهن الحياتية وخبراتهن من التلفزيون، ونريد أن نرى الحراسة المسيحية الأرثوذكسية من خلال قناة مسيحية تحمل اسم المسيح. نحاول إن شاء الله، ولكن المسألة عايزة إجراءات كثيرة مش سهلة. لما أنا كنت في أمريكا، القناة العربية اللي هناك أخذوا مني حديث، يعني سجلوا لي حديث، وطلبوا مني إني باستمرار أعطيهم حديثا في التلفزيون، قالوا شهر 5 ساعات في الأسبوع. بحاول إن أنا أقضي وقتي وإن أنا أشوف كيف أنقذ هذا البلد. ثانيا بنحاول هنا في موضوع سات سيفن، كيف يمكن أن يكون لنا قناة تشتغل بالنسبة لنا. وبرضو لكي أجيبك بصراحة كاملة، المهم ليس فقط في وجود قناة، إنما في ترتيب برامج مشبعة مستمرة، لأن جاي الناس يبتدوا أسبوع أو أسبوعين ويقف. لازم تكون برامج مشبعة ومستمرة وتشمل ألوانا وتنوعات مما يعرف. برضو نرجو ان شاء الله ان احنا نمر في هذا الموضوع. بس عايز اقول لك انك انت شخصيا مش اصول تاخدي كل معلوماتك من التلفزيون، ما تضمنيش، يعني جايز بعض المعلومات تكون مفيده وبعض المعلومات ما تريحش روحيا. ما رأي حضرتكم في عادة التدخين؟ وهل تعتبر خطية؟ تعتبر خطية 1000%. سمع الرسول، لأي السؤال عايز محاضرة كاملة بتاع التدخين ده أحطه فيه. نكتفي كده. كنت قد كلمتكم في محاضرة سابقة عن تأمل في جزء من صلاة الأغبياء هو عبارة سهل حياتنا. تكملة الصلاة الأغبياء سهل حياتنا ارشدنا الى العمل بوصاياك. واود ان اتكلم في هذه الليلة عن عبارة ارشدنا الى العمل بوصاياك. تحمل هذه العبارة شيئا من تواضع القلب، في ان الانسان يعترف بعجزه الشخصي ويعترف باحتياجه إلا الإرشاد الإلهي. وهذا الأمر مكرر كثيرا في صلوات المزامير، حيث يقول المرتل: عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، اهدني في طريق المستقيم. عرفني يا رب طرقك، اهدني سبلك، لأن الإنسان محتاج أن ربنا يعرفه الطريق. ولذلك نجد آية هامة في سفر الأمثال إصحاح 3 من آية 5-7، يقول: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ويقول أيضا: لا تكن حكيما في عيني نفسك. احنا محتاجين ان ربنا يشهد، لانه اهم من معرفة الوصية العمل بالوصية، كما ورد في اخر العز على الجبل في متى اصحاح 7، ان اللي يعمل بالوصية مثل انسان بنى بيته على الصخر، تهب الزوارع والامطار والرياح فلا يصبر. فاحنا نطلب من ربنا ان يرشدنا الى العمل بالوصية، وبخاصة لأنه توجد بعض الوصايا الصعبة أو التي تبدو صعبة وتحتاج لإرشاد إله. مثال لكده: أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم. إحنا رب نقدر نحتمل أعداءنا، ولكن نحبهم لعايزة إرشاد إلهي منك كيف نحب العدو. أنا مش عايز نتكلم على أمور نظرية، خلينا عمليين. أو مثلا تحويل الخد الآخر، إرشدني يا رب كيف أحول الخد الآخر، وكيف أسير الميل الثاني بدون تذمر وبدون تعب داخلي. ارشدني إلى العمل بوصاياك. بتقول لنا في الكتاب: انكر ذاتك، وانكار الذات فضيلة، لكن ارشدنا كيف ننكر ذواتنا. ده في آية أصعب من كده: من لا يبغض نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل لا يستحق أن يكون لي تلميذ. ارشدني يا رب كيف أبغض نفسي، كيف أنكر ذاتي في هذا المجال بالذات. أو مثل الوصية بتاعت بيع كل مالك، مين بيقدر يبيع كل ماله؟ هو صحيح المسيح قال: إن أردت أن تكون كاملا. طب ما أنا أريد يا رب أن أكون كاملا. وحتى كلمة كونوا كاملين: كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل، محتاجة إلى إرشاد إلهي كيف يمكن أن أكون كاملا. ده كيف يمكن أن أكون كاملا دون أن أحارب بالبر الذاتي وبالكبرياء. ازاي اجمع بين الاثنين؟ هو الشيطان كان كاملا في كل الطرق كما ورد في حسقيال 28، ولكن سقط. ارشدنا الى وصاياك، ارشدنا كيف ننفذ الآية التي تقول صلوا كل حين ولا تملوا، أو صلوا بلا انقطاع. مين اللي بيقدر يصلي بلا انقطاع؟ ارشدنا إلى العمل بوصاياك. كيف أنفذ الآية بتاعت طوبى لمن آمن دون أن يرى؟ صحيح في حاجات كثيرة بنؤمن بها دون أن نرى، زي نؤمن بوجود الملائكة دون أن نراهم، ونؤمن بوجود الأرواح دون أن نراهم، ونؤمن بوجود الله دون أن نراه. لكن كيف يمكن أن نطبق هذا الأمر على نطاق أوسع من هذا بكثير؟ أنا يا رب في أوقات كثيرة أسقط وأقوم، والكتاب بيقول إن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، لكن ارشدنا كيف نقوم في كل مرة نسقط فيها، وكيف نقوم ولا نعاود السقوط. في مسائل عايزة لابد ان الانسان يأخذ ارشاد اله منه. ده احنا بنقول في صلاة الساعة 9 قامت حواسنا الجسدانية أيها المسيح إلهنا ونجنا. كيف يمكن أن تموت حواسنا الجسدانية عن استخدامها في الشر وفي الخطية؟ مين يقدر يضبط كل حواسه؟ في الواقع توجد بهذه المناسبة بعض كلمات قالها القديس بولس الرسول في الإصحاح 7 من رسالته إلى أهل روميا. خلي بالكم من الكلام. لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل. وبعدين بيقول في نفس بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيه، فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صار، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجل، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. كلام صعب. ارشدني يا رب كيف أفعل الخير الذي أريده أنا وتريده أنت، لأن أحيان كثيرة أفعل ما لا تريده أنت وما لا أريده أنت. ارشدني كيف أقوي هذه الإرادة وكيف تكون منجذبة دائما إلى الخير. أنت يا رب تعطي الوصية وتعطي القوة تعطي القوة على تنفيذ الوصية، وتعطي الطريقة التي بها تنفذ هذه الوصية. فارشدني كيف أنفذ الوصية وأنفذها بالوضع الذي تريده. لذلك نحن نصلي ونقول قلبا تقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما بالفتوح أعشاك. لكلمة اخلق فيا يا الله يعني مش موجود خالص القلب ده، عايزين قلب جديد علشان اقدر انفذ به وصاياك. بل حتى في التوبة ما أجمل قول الكتاب في سفر أرمية النبي: توبني يا رب فأتوب. توبني فأتوب يعني ارشدني ازاي أتوب، واديني القوة اللي بيها أتوب. ثم كل إنسان عايز يتوب، لكن هل كل إنسان قادر يتوب؟ هنا تبدو نفس العبارة: ارشدنا إلى العمل بوصاياك. مسألة الاعتماد على ربنا، ياما الإنسان يفكر إنه بجهاده بذكائه بخبرته يمكن أن يوصل، لكن الأجبية بتعلمنا الطريق الصحيح على عقلك لا تعتمد، إنما قل كل يوم التالي ارشدنا إلى العمل بوصاياك. الأمر يحتاج إلى نعمة، نعمة خاصة، ويحتاج إلى عمل من روحك القدوس يعمل فينا في كل ناحية من النواحي، ليس فقط من جهة التوبة، وإنما أيضا حتى من جهة الخدمة. بولس الرسول بيقول: إني تعبت أكثر من جميعهم، ولكن لست أنا بل نعمة الله العاملة فيا. لست أنا بل نعمة الله العاملة فيا. وقال إن النعمة المعطاة لي لم تكن عبثا. إذن أنا يا رب محتاج إنك ترشدني كيف أعمل بوصاياك، وأيضا تعطيني النعمة التي بها أعمل وصاياك. ارشدنا إلى عمل وصاياك، تحتاج أيضا أن تعطيني حكمة من عندك. لهذا الأمر هو الذي طلبه سليمان الحكيم، قال له: يا رب اديني حكمة أشوف إزاي أدبر أمور هذا الشعب الكبير، اعطني حكمة من عندك لكي أشتغل به. وناس كتير كانوا في طريقة تنفيذهم للوصية بيطلبوا إرشاد إلهي خاص، زي العازر الدمشقي لما أبونا إبراهيم طلب إليه أن يختار زوجة لإسحاق، طلب إرشاد ربنا في الطريق، وفعلا ربنا أرشد. أحداث كثيرة في الكتاب المقدس ترينا كيف أن الله يتدخل ويرشد الناس إلى العمل بوصاياه. ارشدنا واعطنا كيف نسلك حسب الارشاد، لان ساعات الواحد ياخد ارشاد وما يسلكش بيه، فارشدنا كيف نعمل بوصيات، واعطنا كيف نسلك حسب هذا الارشاد الالهي. انت بتقول في انجيل ماري مرقس كل شيء مستطاع للمؤمن، ارشدني يا رب كيف كل شيء يكون مستطاع لي. ما هو كل شيء مستطاع لي ممكن بالإيمان دون أن نرى، لكن أنا عايز أشوف عملية إزاي كل شيء مستطاع لي. بولس الرسول بيقول في فيليبي 4:13 أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اعطيني يا رب كيف استطيع كل شيء في القوة التي تعطيني اياها. استطيع كل شيء. نحن نطلب ارشادك في الامور المعقدة وحتى في الامور السهلة او التي تبدو سهلة. تصوروا ان الاباء الرسل طلبوا ارشادا في امر يبدو امام الجميع انه سهل جدا، قالوا له علمنا يا رب ان نصلي. هو في حد ما يعرفش يصلي؟ ده حتى الوثن بيعرف يصلي للوثن بتاعه، لكن يطلبون ارشادا الهيا لكي يكون تصرفهم حسب مشيئة الله. علمنا يا رب أن نصلي، علمنا كيف نجعل الوصية عملية في حياتنا، ارشدنا كيف نحب الوصية فنعمل به، وارشدنا كيف نكره الخطية فنبتعد عنها. وكراهية الخطية بحاجة سهلة؟ مين قال انها حاجة سهلة؟ ارشدنا كيف نحب الخير وكيف نعمل الخير. ارشد يا رب ضميري وفكري وتكلم في قلبي أيضا. مش الإرشاد يكون برؤى أو بأحلام، لأن الواحد لو فكر أن ربنا يرشده برؤى أو أحلام جايز الشيطان يقدم له أحلاما مضللة أو رؤى مضللة. ممكن يكون الارشاد عن طريق اب الاعتراف. ايضا اقول ارشدني يا رب عن طريق اب اعترافي، وارشد اب اعترافي كيف يرشدني. الحكاية عايدة ارشاد من كل ناحية. ارشدني وارشد مرشدي، لان ربنا مرة وبخ شعب اسرائيل وقال لهم مرشدوك مضلون، والكتب والفريسيون كانوا يرشدون وكانوا مضلين في الشعب. في ساعات واحد يتساهل في تنفيذ الوصية، وواحد يشتد جدا زي ما قال السيد المسيح يغلقون ابواب الملكوت امام الناس لا هم دخلوا ولا جعلوا الداخلين يدخلون. فارشدني يا رب وارشد مرشدي. ساعات ربنا كان بيرشد عن طريق الرسل، عن طريق وكلائه على الأرض. يعني مثلا في قصة كورنيليوس، وكان رجلا بارا، فربنا قال له روح اسأل عن راجل اسمه سمعان في يافا وهاته هو يقول لك تعمل ايه. يعني لم يعطيه ارشادا مباشرا، انما عن طريق سمعان بطرس. وبالنسبة لشاول الطرسوسي بعد ما ظهر له طريق دمشق قال له روح عند راجل اسمه حنانيا الدمشقي هو يرشدك تعمل ايه. فمش كل حاجة بتيجي بإرشاد الله بتيجي بطريق مباشر، انما جايز عن طريق بعض اولاده. ارشدنا يا رب الى وصاياك، وارشدنا كيف ننتصر على العقبات التي تعترض تنفيذ الوصية، وكيف ننتصر على المشاكل وكيف نجد لها حلولا، وارشدنا ايضا كيف ننتصر على الطباع. على العادات الثابتة فينا. ما هو جايز واحد عارف وصية ربنا لكن قصاده عادة مش قادر يبطلها، او طبع مش قادر يبطلها. ارشدنا يا رب للعمل بوصاياك، وارشدنا دي يقولها الشخص تنطبق على الافراد وتنطبق ايضا على الخدام وعلى الكنائس وعلى الهيئات وعلى العائلات. الكل يقول ارشدنا الى العمل بوصاياك، بل الكنيسة العامة كلها. نحن نعرف ان كل الكنائس تسعى الى الوحدة الكنسية، ولكن ارشدنا يا رب كيف نصل إلى هذه الوحدة؟ كيف نصل إلى الوحدة في الإيمان؟ وكيف نصل إلى الوحدة في العمل المشترك؟ ارشدنا كيف ننتصر على البدع والهرطقات التي انتشرت كثيرا في هذه الأيام، بل ارشدنا كيف ننتصر على الارتداد، وكيف ننتصر على الإدمان عند بعض الناس. ارشدنا يا رب، وارشد المتبلين عمرنا في كل مكان. واحد يقول يا رب ارشدني وارشد المدير بتاعي في العمل ازاي يتصرف معايا، او ارشدني وارشد اعدائي كيف يمتنعون عن اذيتي. وبس ارشدني عن الواحد هو نفسه، ارشدني وارشد كل من هم حولي كيف يتصرفون جميعا. نحن نريدك يا رب، ولكن كيف نريدك ونحن نحب الخير، ولكن كيف نعمله، كيف نسلك فيه. علشان كده بنصلي في صلوات الأجبية ونقول أنر عقولا وأفهامنا يا سيد الكل، نور عقلنا، لأن جيد العقل ما يمشيش مظبوط. تكلم في قلبي بمشيئتك الصالحة وتكلم في قلوب الآخرين من جهتي، نهد الطريق أمامي كما كان يوحنا المعمدان ينهد الطريق أمامك. نحن نصلي ونقول لتكن مشيئتك، فعرفني يا رب مشيئتك وعرفني كيف تتم، وعرفني عن دوري أنا الذي أقوم به لتتمين مشيئتك من نحوي ومن نحو غيرك. عرفنا كيف نخدم، ارشدنا كيف نخدم، وخصوصا كيف نخدم الحالات المعقدة، كيف نخدم الذين يحبون الظلمة أكثر من النور، كيف نخدم الذين قيل عنهم في قصة موسى النبي شعب معاند مقاوم. هذا الشعب الذي أعطيتنا إياه ارشدنا كيف نخدمه. السيد المسيح قال الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك. وأنا أسألك يا رب ارشدنا كيف نخدم الذين أعطيتنا حتى لا يهلك منهم أحد. المسألة مش سهلة، ولسنا بقوتنا أو تقوانا نستطيع أن ننتصر. أنا عارف الحكاية دي من زمان، وكنت قد كتبتها في إحدى قصائد الشعر تحت عنوان أيها النجم الذي أرشدتنا منذ أجيال لطفل المزود، أنا يا نجم غريب هنا وشريد ليس لي من مرشدي، قد ضللت الله دهرا لم أجد ذلك الهادي الذي يهدي يدي، فارشد القلب إلى مزودي واتركني في خشوع العابد بين أملاك بهي شكلهم ركع حول يسوع سجدي. فكما أرشد النجم المبوس نريد يا رب أن ترشدنا إليك. لسنا ندعي المعرفة، إنما نتلمس الطريق أمامنا. ما أجمل قول القديس الأمر أنطونيوس لتلميذه يوسف حينما قال له طوباك يا يوسف لأنك عرفت الطريق إلى كلمة لا أعرف. ونحن أيضا لا نعرف، نورنا البشري ليس كاملا، أحيانا يكتنفه ضباب يمنع الرؤية. فارشدنا، وليتنا نقول هذه العبارة باستمرار، لأن كثيرين قد ضلوا حينما اعتمدوا على أنفسهم ولم تساعدهم حكمته البشرية على النجاة. أما نحن ففي كل حين نصرخ إلى الرب ونقول ارشدنا إلى العمل بوصلك.